عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى ما هي النسبة بين التوقيع المبارك للإمام المهدي عليه السلام، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وبينما دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظائف عموم المسلمين عموم المؤمنين. كل فرد هو مكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطبق أحكام الشريعة الإسلامية وينفذ الأوامر ويمتنع ويمنع عن النواهي. فما هي النسبة بين التوقيع الشريف وبين الأدلة العامة؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن النسبة هي عموم وخصوص من وجه، يعني وأما الحوادث الواقعة مطلق عام كلي، والروايات التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد فار عام مطلق كلي. وبناء عليه إذا قلنا أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني يجتمعان في شيء ويفترق كل واحد منهما في أشياء أخرى كالبياض والطائر عليكم السلام، كالبياض والطائر يجتمعان في الحمامة في الطائر الأبيض ويفترقان في الأبيض الذي هو ليس بطائر وفي الطائر الذي هو ليس بأبيض. إذن لابد أن نأتي بثلاثة أمثلة، لابد أن نأتي بثلاثة أمثلة مثال اجتماع التوقيع مع الأدلة العامة، ومثال يختص بالتوقيع الشريف ولا يختص بالأدلة العامة عليكم السلام، ومثال ثالث يشمل الأدلة العامة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تشمل الأدلة العامة ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل التوقيع. يا الله نفهم وندرك كيف أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. لذلك نقول أما بالنسبة إلى المثال الأول، ما هو المثال الأول؟ وهو المثال الذي نجمع فيه بين وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وبين الأدلة العامة التي تقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثالها دفع الحقوق الشرعية، دفع الخمس ودفع الزكاة، صرف الخمس على المستحقين وصرف الزكاة على المستحقين. فقول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا يشمل صرف الحقوق الشرعية على المستحقين، والأدلة العامة التي تتكلم عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الشريعة والحفاظ عليها أيضا ماذا؟ أيضا يشمل وجوب صرف الحقوق الشرعية على المستحقين أيضا. فمورد الاجتماع بين الدليلين هو ماذا؟ هو هذا، هذا هو مورد الاجتماع. مورد الافتراق، شنو نقصد بمورد الافتراق؟ يعني المورد المختص بقول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة ولا يشمل جميع المكلفين، مورد خاص بمن؟ بأما حوادث الواقعة هو القضاء. والإفتاء والحكومة. هذا المورد بمن مختص؟ هذا مختص بمن برواة الأحاديث، ولا يشمل كل فرد فرد. فالقضاء مو داخل في ضمن عنوان يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن لمقدمات القضاء والحكومة أو الإفتاء، بما أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، تعال أيها المكلف افتي للغير، ما يصير. هذه المسألة مختصة بمن؟ مختصة بالحوادث الواقعة. جيد. وأما الأمر المشترك اللي يكون نيابة مشترك، وأما الأمر الذي يخص العمومات ولا يخص الفقيه، تعمير المساجد، فإن المكلف إذا أجرى يعمر مسجد يقول له روح راجع الفقيه، ما يقول له راجع الفقيه. إذا أراد أن يبني مسجد المكلف يقول له راجع الفقيه، ما لك حتى تبني مسجد إلا أن تراجع الفقيه، لا يقال له ذلك. وإنما هذا مسألة شنو؟ مسألة داخلة ضمن العمومات. كلامنا وين إحنا الآن لما ذكرنا هذا المعنى؟ وين كلامنا؟ كلامنا هناك دعوة بأن قول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة أحاديثنا، هناك دعوة أن هذا القول متعارض مع الأدلة التي تدل أن كل مكلف مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الشريعة والحفاظ عليها، فيدعى وجود تعارض بينهما، بحيث شلون المكلف مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانت شو تقول له؟ لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولكن ارجع لمن؟ ارجع إلى رواة الأحاديث، هم اللي يرشدوك في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليكم السلام. فقيل بالمعارضة وقيل لا، بل هناك حكومة، يعني وأما الحوادث الواقعة حاكمة لمن؟ حاكمة على الروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيد الرجوع علما إلى رواة الأحاديث حتى يعلموك ما هو المنكر وكيف تأمر عن المنكر، وكيف تأمر ما هو المعروف فكيف تأمر بالمعروف، وما هو المنكر وكيف تنهى عن من؟ عن المنكر. فيقولون الحوادث الواقعة حاكم لمن؟ على هذه العمومات. لذلك وصلنا إلى قوله رحمه الله: ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد، مثل قوله كل معروف صدقة، وقوله عون الضعيف من أفضل الصدقة، وأمثال ذلك، وإن كانت عموما من وجه، إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها، يعني مو معارضة، لا حكومة. يعني شنو؟ شنو يعني حكومة؟ قال: وكونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام، كونها بمعنى أنه هذا التوقيع، ماذا يصنع التوقيع؟ التوقيع يقول: وأما الحوادث الواقعة. شنو المراد من الحوادث الواقعة؟ يقول لأن الروايات التي تتكلم عن أن كل فرد فرد يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول هو هذا المقصود بمن؟ هو هذا المقصود من الحوادث الواقعة. فالعمومات تفسر معنى الحوادث الواقعة، والحوادث الواقعة تريد أن تقول العمومات نافذة لو رجع أو رجع علما إلى رواة الأحاديث، إلى الإمام أو نائبه في الأمور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة وتحت عنوان الأوامر في قوله أولي الأمر في الآية المباركة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يعني شنو أولي الأمر؟ يعني المسؤولين عن من؟ المسؤولين عن أفعالك. وقلنا بأن المراد من أولي الأمر في الروايات الشريفة أهل البيت عليهم السلام، أنت أيها الإنسان عندك أفعال، عندك أعمال، عندك أقوال، عندك تروك، لأن كل العلم منظورات، منظورات من قبل الشريعة، مو كيفك تتكلم، مو كيفك تفعل، مو كيفك تعمل، مو كيفك تترك، أكو شريعة، أنت محكوم من قبل الشريعة. من اللي يحدد لك أين تذهب وماذا تصنع وماذا تقول ومتى تسكت ومتى تترك؟ من يحدد لك؟ الشريعة، الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وآله، وأولو الأمر. أولو الأمر يعني منه؟ ها، يعني الذين لهم مسؤولية عنك، لانتمائك إليهم ولا دينهم ولا شريعتهم، عندهم مسؤولية، وهم الحصر بمن بأهل البيت عليهم السلام، فهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، لذلك عبر عنهم بأولي الأمر. وعلى تسليم التنزل عن ذلك، يقول لو فرضنا أن بعضكم قرأ رواية وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة أحاديثنا، وقرأ الأدلة العامة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، طلع بنتيجة. شنو النتيجة؟ قال ماكو حكومة. نحن درسنا في علم الأصول، قلنا الحكومة، شنو الحكومة؟ الحكومة لابد أن يوجد نظر من دليل على دليل آخر، ناظر أحدهما ناظر المد للآخر. يعني الآية القرآنية المباركة عندما تقول أحل الله البيع وحرم الربا، يعني كل ربا، شنو كل ربا؟ كل ربا حرام، صح ولا لا؟ لما تجي رواية والرواية تقول لا ربا بين الوالد وولده، هاي الرواية الثانية علم الناظرة للآية، مو الآية قالت كل ربا حرام، الرواية ناظرة إلها، تريد تقولها لا دقيقة، أكو تخصيص. لما الدليل ناظر إلى الدليل يعبرون عنه حكومة. فقول الإمام عليه السلام لا ربا بين الوالد وولده، شو يعتبر؟ يعتبر حاكم على الآية المباركة أحل الله البيع وحرم الربا. فأنت عندما قلت لك الآن بأنه وأما الحوادث الواقعة حاكم على الروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل فرد، أنت قد ماذا تقول؟ قد تقول أنا لا أرى حكومة، هاي رواية ليست ناظرة إلى تلك الروايات، التوقيع الشريف ليس ناظرا إلى هذه العمومات، ماكو حكومة، هذا يتكلم في جهة وتلك تتكلم بمن في جهة، فش يصير عندنا تعارض، مو حكومة. الحكومة نوع من أنواع الجمع العرفي، إذا قلنا لا حكومة يعني ماكو جمع عرفي، نرجع للمربع الأول، المربع الأول ماذا يقول؟ هناك معارضة بين التوقيع الشريف وبين العمومات. قال وعلى تسليم التنزل عن ذلك، يعني تنزلنا ولا توجد حكومة. قال فالمرجع بعد تعارض العمومين، عمومين يعني عموم حوادث الواقعة، لتتصرف قبل أن ترجع لمن؟ إلى الفقيه. والعمومات تقول تصرف، أنت مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تراجع أحدا، صار بينات التعارض. وعلى تسليم التنزل عن ذلك فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي ولي الأمر، يقول راح أصدر النتيجة هكذا، كل شخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اعتمادا على العمومات التي تقول كل فرد يحق له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يراجع الإمام، دون أن يراجع الحاكم الشرعي، دون أن يراجع الفقيه العادل، من يمه المكلف مسؤوليته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شو يصير النتيجة؟ كل مكلف أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على نحو العموم وعلى نحو الإطلاق نشك هل يجوز له ذلك أو لا يجوز. ليش نشك؟ مو عندنا دليل شي يقول؟ يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، لا تصرفون من يمكم، فارجعوا فيها. فإذا تصرف زيد وأمر عليكم السلام، فإذا تصرف زيد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر دون أن يرجع، شي يصير عندي شك، لعل فعل هذا مو صحيح، لعل فعل هذا محرم، لعل فعل هذا مكروه، لعل فعل هذا مو واجب. بس إذا رجعنا إلى رواة الأحاديث وأمرنا بالمعروف حسب أمرهم ونهينا عن المنكر حسب أمرهم، شي يصير عندي؟ يصير عندي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستفاد من رواة الأحاديث هو أمر يقيني ونهي يقيني. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تحت ظل الفقيه العادي يقينا، هذا شنو؟ هذا أمر بالمعروف صحيح ونهي عن المنكر صحيح. وأما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس تحت ظل الفقيه العادل، هذا مشكوك مشكوك. وإذا كان عندنا شك نرجع علما، عند الشك علما نرجع، ما يقتضيه الأصل. ماذا يقتضي الأصل؟ عدم الصحة، عدم الحجية. فإذا الجمع بين وجوب الأمر بالمعروف وبين أما الحوادث الواقعة، شو يصير النتيجة؟ تصير النتيجة الأمر بالمعروف مقيد بالرجوع إلى رواة الأحاديث، والنهي عن المنكر مقيد أيضا بالرجوع إلى رواة الأحاديث. وعلى تسليم التنزل عن ذلك، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعية ذلك، المعروف مع عدم وقوعه عن رأي من؟ عن رأي ولي الأمر، يصير مشكوك والأصل يقتضي عدم حجيته. هذا لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الحكم به مشهوريا. يقول هاي المسألة من المسائل المشكلة، هاي المسألة مو مسألة واضحة، من المسائل المشكلة حسب الصناعة التي توصلنا إليها نحن الآن، إنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر دون مراجعة رواة الأحاديث، دون مراجعة الفقهاء العدول، دون مراجعة الحاكم الشرعي. يقول بس فتاوى الفقهاء مو باب الصناعة، باب كفتاوى وكحكم ودعوة إجماع. ماذا تقول؟ كل فرد مسؤول عن من؟ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون أن يراجع، دون أن يراجع الحاكم الشرعي. من علم أن هذا معروف يجب أن يأمر به، ومن علم أن هذا منكر يجب أن ينهى عنه. هكذا تقتضي ماذا؟ هكذا تقتضي فتاوى العلماء التي نقلوها في مصادرهم. يقول فقاعد صر عندي أنا شنو؟ مثل الوشوشة. الصناعة شيء، الصناعة تدعي وجود تعارض بين التوقيع وبين العمومات، وفتاوى الفقهاء كأنما فتاوى الفقهاء تعمل بالعمومات والتوقيع، ما تعتبر التوقيع كأنما متعارض ويا من؟ متعارض مع العمومات، لأنها تعمل بالعمومات. ويفتي الفقهاء يجب على المكلفين ماذا يصنعون؟ أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دون مراجعة من؟ دون مراجعة الحاكم الشرعي، خصوص في مسألة مثلا من سب الله عز وجل، ماذا يقول الفقهاء؟ يقتل دون مراجعة أحد، دون مراجعة الحاكم الشرعي. من سب النبي صلى الله عليه وآله يقتل دون مراجعة الحاكم الشرعي. من سب أحد من أهل البيت عليهم السلام يقتل دون مراجعة الحاكم الشرعي. فيقول صار عندي تشويش بين من وبين من؟ بين الصناعة التي تقتضي وجود معارضة أو حكومة، وبين فتاوى الفقهاء الذين يتمسكون بالعمومات في بعض الأحيان ولا ينظرون إلى التوقيع ولا يهتمون بالتوقيع. لذلك قال هذا لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الحكم به مشهوريا. جيد. ثم قال وعلى أي تقدير سواء قلنا بأن التوقيع حاكم على العمومات أو قلنا بأن التوقيع متعارض ويا من متعارض، متعارض مع العمومات. وعلى أي تقدير سواء قلنا بالحكومة أو قلنا بالمعارضة، فقد ظهر لنا مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها. يقول يعني شلون؟ يقول هذه الأدلة التي ذكرناها دلت على أن الفقيه له ولاية في أي أمور، في الأمور التي في الخارج لابد أن توجد مفروغ منها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها من يباب من باب الكفاية. يعني إدارة شؤون الأيتام يقول مسؤولية الفقيه، بحيث الفقيه إذا ما موجود دول الأيتام من يدير شؤون الأيتام؟ واجب كفاية على المسلمين على المؤمنين، وجوب تجهيز الأموات الذين لا وارث لهم يقول مسؤولية الفقيه. لو فرضنا فقيه ما أكو، ذول الأموات الذين لا وارث لهم لا يوجد لهم أحد، من مسؤول عن دفنهم؟ عموم المسلمين، واجب كفاية. فكأنما يريد أن يقول إن الفقيه يدير شؤون المسلمين التي لولاه لأدار المسلمون شؤونهم الضرورية. أكو أمور يقول ضرورية الفقيه مقدم عليه، من مقدم على باقي المسلمين نيابة من باب الولاية، بس إذا فقد الفقيه يترتب شنو؟ يترتب حكم الوجوب الكفائي، يترتب حكم الوجوب الكفائي. ومن ضمن هذا القبيل دفن الأموات، من ضمن هذا القبيل يقول مثلا إنه إدارة شؤون الأيتام، تزويج مثلا المجانين، صرف الحقوق الشرعية على المستحقين. يقول هاي واجبات ثابتة بالشريعة، إذا ما أكو فقيه المكلفين هم اللي يديرون هذه الشؤون، بس بما أن الفقيه موجود هو أولى بإدارتها. يقول هكذا، هذا هو معنى الولاية، هو أولى بإدارة هذه الأمور مع وجوده ومع عدمه. فإن المسلمين على نحو الوجوب الكفائي يجب عليهم إدارة هذه الشؤون وهذه الأموال وما شابه ذلك. إنما دل علي هذه الأدلة من ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها. شنو يعني مفروغا عنها؟ لازم أكو واحد يدير شؤون الأيتام، لازم أكو واحد يوزع الأموال والحقوق الشرعية على الفقراء والمساكين، هذا أمر مفروغ منه. بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها على نحو الوجوب الكفائي كفاية. وأما ما يشك في مشروعيته، يعني شلون؟ أكو بعض الأمور نشك هل هي مشروعة دون الفقيه أو غير مشروعة، مشروعة دون الإمام أو غير مشروعة، مثل الحدود. حدود إقامة الحد الشرعي الذي يوجب القتل، قطع اليد، يوجب الجليد، هذا الحد الشرعي يقدر الناس يقومون به على نحو الكفاية؟ يعني واحد سرق يلزم قطع الإيد من يا باب؟ من باب الوجوب الكفائي. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ قالوا نشك. نحتمل أن الحدود مقيدة بوجود الإمام عليه السلام، نحتمل أن الحدود مقيدة بوجود المعصوم عليه السلام، لذلك لا نستطيع أن نقول يجب على نحو الوجوب الكفائي إقامة الحدود، من قتل وجلد ورجم وقطع اليد، لا يمكن. فشنو صار عندنا؟ صار عندنا موردين. مورد نقول مثلا توزيع الزكاة والخمس على الفقراء والمساكين واجب شرعي، وجد الإمام أو لم يوجد، وجد الفقيه أو لم يوجد، هذا يجب عليه من على المكلفين على نحو الوجوب الكفائي. ونقول أيضا يجب إدارة أموال وشؤون الأيتام، وجد الإمام أو لم يوجد، وجد الفقيه أم لم يوجد. ليش؟ حكم شرعي هذا. يعني شنو الحقوق الشرعية إذا ما أكو إمام؟ شنو وين ودينا؟ يسقط الحق الشرعي؟ لا تجب الزكاة، لا يجب الخمس، ما يصير. إذا أكو أيتام والإمام ما موجود، ذول الأيتام ماذا نصنع بهم؟ مندير شؤونهم؟ إيش نتركهم يموتون جوعا وعطشا؟ ما يصير. إذن أكو أمور يجب على المسلمين أن يتصدوا لها، سواء وجد الإمام أو لم يوجد، وجد الفقيه أم لم يوجد. ولكن إذا وجد الإمام هو الأولى، وإذا وجد الفقيه دون الإمام فهو الأولى، وإن لم يوجد لا إمام ولا فقيه فالمسألة مسألة من؟ مسألة وجوب كفائي. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي مسألة الحدود والقصاص. يقول بالنسبة إلى المسألة الثانية هكذا نقول: الحدود من رجم، من قتل، من جلد، من قطع يد، هاي الحدود هل تتحقق مطلقا وجد الإمام أم لم يوجد، أم مشروطة بمن مشروطة بوجود الإمام؟ يعني الحدود كالحقوق الشرعية توزع على الفقراء والمساكين، وجد الإمام أم لم يوجد؟ لو الحدود، شنو إلى الحدود؟ إلها خصوصية. فماذا أجاب الفقهاء؟ قالوا: نحن لا نحتمل وجود خصوصية للحقوق ولإدارة شؤون الأيتام، ما عندنا احتمال. يجب أن توزع الحقوق وجد الإمام أم لم يوجد، ويجب أن يرعى الأيتام وجد الإمام أم لم يوجد. أما الحدود والقصاص فنحن نحتمل ماذا؟ نحتمل وجود خصوصية، نحتمل أن الحد الشرعي لا يقام إلا بإذن الإمام وبأمر الإمام، ونحتمل أن القصاص لا يتم إلا بإذن الإمام، وبناء عليه قسموا الأمور إلى قسمين: أمور مطلقة لا بد أن تنفذ في كل عصر في كل زمان ومكان، وأمور مشكوكة هاي مقيدة في زمان وجود الإمام أم لا. فيقول الفقيه له ولاية في الأول دون الثاني. لذلك قال: وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، كالحدود لغير الإمام، هذا المثال الأول، نشك إن إقامة الحد الشرعي مختص بالإمام المعصوم أو يشمل غيره، فالأصل ماذا يقتضي؟ مختص بالإمام المعصوم. وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، هذا المثال الثاني، طفلة عمرها 5 سنوات، من الذي له حق أن يزوج هذه الطفلة؟ لو الأب لو الجد من قبل الأب، ولا يحق لغيرهما ذلك. فهل للإمام ذلك أم لا؟ نعم للإمام ذلك. زين، إذا غاب الإمام وهاي الطفلة ما عندها أب وما عندها جد، هل يحق للمسلمين كواجب كفائي أن يزوجون الطفل عمرها 5 سنين؟ نشك في ذلك. وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه، هذا المثال الثالث، رجل باع أو اشترى وخرج ولم يعد غاب، لسه مثلا باع بيته وراح ما قبض الأموال، من يحق له يستلم هاي الأموال؟ الإمام المعصوم يحق له، يقول اعطوني الأموال إذا أجى أمواله عندي. هل يحق مع غيبة المعصوم عليه السلام، هل يحق إلى إنسان عادي مكلف عادي هو يقبض الأموال ويقول تعالوا استلموا البيت اخذوه؟ نشوف. أو اشترى، هذا الرجل اشترى، قال اشتري هذا الدار، قال له بعت استلم الدار بس ما استلم الفلوس، وذهب ولم يعد. زين هذا الرجال انطبيته ما استلم أمواله، والذي اشترى الدار وجرى البيع راح. هسه لو فرضنا اكو خيار، من الخيار بيده؟ مثلا قال لي اشتري منك بدار بألف دينار ولي خيار الفسيخ لمدة شهر، او دار وجهه وراح، البيت مقفول مفتاح بجيبه والفلوس ما انطاهن، فهل يحق للإمام ان يفسخ؟ يعني هذا الرجل الذي باع الدار روح للإمام المعصوم يقول انا بعت الدار سلمت الدار ما استلمت فلوس، ولكن الذي اشترى من الدار عنده خيار، خيار الفسخ، لا قاعد يفسخ ولا قاعد يعطيني أموالي. فالإمام المعصوم عليه السلام الحق يفسخ، يقول له فسخت العقد، استلم بيتك، وإذا أجا وجاب فلوسك يقول فلوسك إلك ما أريد، لأن الإمام فسخ. هل يحق لغير الإمام أن يفسخ؟ نشوف. هذا المثال الثالث، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه، كأن الغائب عند بيت نبيع له نبيعه، رجل غائب عند بيت يجي الإمام يبيع بيته على مود يوفر الديانة، الإمام يبيع بيته على مود شنو؟ على مود يوكل ماذا؟ أبنائه أو يصرف على زوجته، يجوز الإمام له ذلك، بس هل يجوز لغير الإمام ذلك؟ نشوف. وفسخ العقد الخيار عنه وغير ذلك فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه، ما عندنا دليل. انظر يقول لا يوجد عندنا دليل يدل على أننا نحتمل أن الحدود مقيدة بأمر الإمام المعصوم عليه السلام، ما عندنا دليل أن الفقيه له حق أن يقيم الحدود أيضا، ما عندي دليل. يقول إحنا ثبت عندنا بأن الأب والجد إذا مفقودين يجوز للإمام أن يزوج الصبية، بس ما عندنا دليل أن الفقيه أيضا يجوز له أن يزوج من؟ أن يزوج الصبية. يقول إحنا عندنا دليل أن الرجل إذا ترك أموالا وكان غائبا يحق للإمام أن يبيع أمواله، يبيع بيته يوفي الديانة، يبيع بيته يصرف على زوجته أو يصرف على أولاده، الإمام له ذلك الحق، بس ما عندي دليل أن الفقيه ماذا؟ له هذا الحق. يقول عندي دليل أن الإمام من حقه أن يفسخ المعاملات التي صدرت من الغائب، باع وراح، اشترى وراح، وأكو متعلقات باقية تضرر بها المشتري المقابل أو البائع المقابل، الإمام من حقه يفسخ، يفسخ البيع، يفسخ الشراء، يفسخ المعاملة، حتى الزواج يفسخه، رجل تزوج بامرأة ودار وجهه وراح، الإمام يفسخ. واضح؟ من حق الإمام أن يفعل ذلك، أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، صح لو لا؟ بس هل الفقيه له هذا الصلاحية أيضا؟ يقول الشيخ الأعظم الأنصاري لا يوجد عندي دليل بأن هذه الأمور التي نحتمل أنها مختصة بالمعصوم عليه السلام ما عندنا دليل أنها تشمل ماذا؟ تشمل غيره، لا دليل. لا مو دليل، يريد دليل بالمطابقة، يعني يقول الفقيه له أن يفسخ عقد الغائب، الفقيه له أن يزوج الصبية التي لا أب لها ولا جد، عندك دليل؟ ما عندك. هنا عمومات، والعمومات كما لا يخفى عليك نادرا ما تصبح واضحة أو تشمل الموارد، وإنما تكون فيها شيء من الإجمال.
الثلاثة للطناهي الأطفال خاص بالإمام الإمام عن العموم المنظمة خاص بالمكلف بالعمومات دون الإمام وطينا مورد اجتماع العمومات مع الإمام يستلم القصبة من الهدر
اللي ما له علاقة بهذا ما قال هذا شيء كأمثلة الثلاثة لا أكثر ولا أقل فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر يقول إذا عنده دليل خاص ماكو مانع إذا ما عنده دليل خاص هاي العمومات لا تدول نعم الولاية على هذه منو هذه ذن المسائل الثلاثة الحدود والتزويج وإنشاء معاملة أو فسخ معاملة نعم الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به بالإمام عليه السلام مثل آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثابت هذا الحق للإمام عليه السلام بس ما ثابت لغيره مش من منه شلون يا عمي هذا بيان هذا بيان من يرى ولاية الفقيه وهذا بيان أما الآخر شيء يقول لي هذا كلامك لا يوجب عندي حجة إنما هذا احتمال هذا احتمال لأنني أحتمل أن الحد الشرعي مقيد بوجود الإمام الحد الشرعي أحتمل أنه مقيد بوجود الإمام لأن غير الإمام يخطئ والإمام لا يخطئ في إقامة الحد الشرعي ونحن نريد أن نقلل الأخطاء قدر الإمكان ما يخالف ما يضر
ومن يقوم بالأصل بس عن الحليل كان دليل آخر
نفس الحالة
الذين قالوا بالأصل قالوا التخليل كلمة الذين قالوا بالتنوي قالوا معكم بالإمام لا بد أن يكونوا بالإمام كما
إيه الفقيه كالإمام إلى أي حد كالإمام حتى معاجز طلعنا معاجز إلى أي حد إيه هو مختلفين بالحد مختلفين بالحد مختلفين بالحجم واحد يوسع واحد يضيق ولا لا خلاف ولا إشكال عند الفقيه يقوم مقام الإمام في الجملة بس شنو الحد إقامته يقوم الفقيه مقام الإمام إلى أي حجم إلى أي حد بعضهم يوسع وبعضهم يضيق وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخارج عنه على ما خرج بالدليل أكو ولاية ولكن بأي مقدار بمقدار ما دل الدليل وقد تقدم من البداية هاي ماكو عبارة ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل هاي خليه بين قوسين من البداية وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عن الإمام يعني كل ما ثبت للإمام يثبت للفقيه في هذا النحو من الولاية على الناس شنو في هذا النحو يعني أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم قال رحمه الله دونه خرط القتاد هج عموم ما عندنا ما موجود لا من قريب ولا من بعيد إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية لا يوجد هكذا عموم ثم قال رحمه الله وبالجملة فها هنا مقامان المقام الأول أحدهما قال وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه يعني إلى الفقيه ليقع خصوصياته يعني خصوصيات من المعروف عن نظره ورأيه يعني عن نظر الفقيه ورأي الفقيه يقول نعم احنا عندنا عمومات تقول يجب على كل فرد فرد ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صح لو لا صحيح يقول بما ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يشمل جميع الافراد بس ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى خصوصيات قد يجب قد يستحب قد لا يجوز إذا أدى إلى إيذاء قد لا يجوز. يقول أكو خصوصيات، هاي الخصوصيات لابد أن يرجع فيها إلى من؟ لابد أن يرجع فيها إلى الفقيه. لذلك قال وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إلى الفقيه، ليقع أو لتقع خصوصيات المعروف عن نظر الفقيه ورأي الفقيه. يقول كتجهيز الميت الذي لا ولي له، يا أبا هذا الميت مات ما إلى ولي، يقول الفقيه يعطيكم الخصوصيات. الفقيه شو يقول لكم؟ الفقيه يقول لكم مثلا من يصلي عليه، أين يدفن، هاي من يقولها؟ الفقيه، لأنه لو كان الولي موجود لهو الذي اختار من يصلي ولهو الذي اختار مكان الدفن. فأنتم مو من كيفكم تصلون عليه، مو من كيفكم تدفنون، ارجعوا لمن؟ إلى الفقيه في هذه الخصوصية. قال كتجهيز الميت الذي لا ولي له فإنه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شيء من تركته، أو من تعيين الغاسل والمغسل، مو جلولة وما يصير مغسل، مغسل ومن المغسل أو المغسل هو الميت، بل وتعيين شيء من تركته للكفن وتعيين المدفن، هذا اللي كلهن هاي خلي بين قوسين، من تعيين الغاسل إلى وتعيين المدفن. فايش تصير العبارة؟ تصير العبارة فإنه يجب أن يقع خصوصيات تجهيز الميت، خصوصيات تجهيز الميت عن رأي الفقيه. هذا أولا. الأمر الآخر، قال مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض. هنا المشكلة، هو هنا مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض، في نفس قتل وفي مال مصادرة أموال، أخذ أموال، توزيع أموال، وعرض يطلق زوجته. قال والثابت بالتوقيع، وأما الحوادث الواقعة وشبهه، من الشبهة؟ مقبولة عمر بن حنظلة، مشهورة أبي خديجة، رواية تحف العقول، هو الأول، من الأول؟ وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إلى الفقيه، هذا الأول. دون الثاني، من الثاني؟ مشروعية التصرف في نفس أو مال أو عرض. وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفته، وظيفة من؟ وظيفة الفقيه. يعني شلون؟ يعني نحن ماذا نقول عندما نأتي ونقول الفقيه لا ولاية له على الأنفس ولا الأموال ولا الأعراض، وإنما الإمام له ولاية على النفس والمال والعرض. يقول هاي العبارة الفقيه ليس له ولاية لا على المال ولا على النفس ولا على العرض. قال هذه ترى مو نص منزل، هاي تابعة علما إلى حكم الفقيه، رب فقيه يحكم بها ورب فقيه لا يحكم. لذلك قال وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية، يعني له ولاية على الأموال والأنفس والأعراض، الفقيه له ولاية، وعدمها، عدم المشروعية أيضا من وظيفة من؟ أيضا من وظيفة الفقيه، أن يفتي ويحكم بالمشروعية وقد يفتي ويحكم بعدمها. إلا أن المقصود، شو المقصود لما أنت تجي تقول أنت الآن كم مرة خرط القتاد مو شكل ولا، وأن الفقيه ليس له ولاية على الأنفس، ليس له ولاية على الأعراض، ليس له ولاية على الأموال، شنو قصدك؟ قال قصدي هذا رأيي، هذا ما قاعد أفرض على الآخرين وأقول هاي قاعدة شرعية منصوصة. لذلك قال إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية. فعندما أقول دونه خرط القتاد يعني شنو؟ يعني ماكو دليل مو لما أقول دون خرط القتاد يعني هذا لا يمكن أن يكون مشروعا في الواقع، لعل الواقع لعل الواقع الفقيه له ولاية على الأنفس والأموال والأعراض. ثم قال نعم لو ثبتت أدلة النيابة عموما تم ما ذكر. يقول نعم إلا اللهم يثبت عندنا الأدلة العامة التي دلت على أن الفقيه نائب عن من نائب؟ عن الإمام. يقول إذا ثبت ذلك تتم فكرة الولاية العامة للفقيه. يقول ولكن دونه همات، دونه خرط القتال، دونه خرط القتال. ثم إنه قد اشتهر يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.